أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. كان حديثنا وما يزال حول القياس، وقسمنا فيما مضى القياس إلى قياس استثنائي وقياس اقتراني، وفرقنا بين القياسين، وقسمنا الاقتراني إلى حملي وشرطي. كان حديثنا في الجلسة السابقة يدور حول الاقتراني الحملي، ونوعناه إلى أشكاله الأربعة بحسب موقعية أو موقع الحد الأوسط، إن كان موضوعا أو محمولا، مع ملاحظة القضيتين، يعني كان موضوعا في القضيتين أو محمولا في القضيتين، أو موضوعا في الأولى ومحمولا في القضية الثانية والعكس. الآن نبدأ في الاقتراني الشرطي. قلنا فيما سبق أن القياس الاقتراني الشرطي هو ذلك القياس الذي يتألف من شرطيتين، يعني قضيتين شرطيتين، أو من قضيتين إحداهما شرطية والأخرى حملية. هذا هو ضابطه. إذن في القياس الحملي تكون كلتا القضيتين، أو تكون كلتا القضيتين نعم حملية، القضية الأولى قضية حملية والقضية الثانية قضية حملية. أما لو كانت كلتا القضيتين شرطيتين، أو كانت واحدة حملية والأخرى شرطية، هنا يسمى اقتراني شرطي. الحدود التي يحتاجها هذا الاقتراني الشرطي هو نفس الحدود السابقة المذكورة في القضية الحملية، يعني يحتاج إلى صغرى أو حد أصغر، ويحتاج إلى حد أكبر أو كبرى، ويحتاج إلى حد أوسط. هذه حدود الثلاثة التي ذكرناها في الحملية نحتاجها هنا أيضا. هذا الاقتران الشرطي أيضا يقسم إلى قسمين نظرا إلى طبيعة القضية الشرطية. قلنا فيما سبق في بحث القضايا، نذكر بهذا الموضوع، قلنا بأن القضايا إما أن تكون قضية شرطية، إما أن تكون متصلة، أو أن تكون منفصلة. هنا أيضا الاقتران إن كانت القضية الشرطية فيه متصلة فهو يسمى اقتران شرطي متصل، وإن كان مكونا من قضية شرطية منفصلة فيكون اقتران شرطي منفصل. مثلا على سبيل المثال في القضية الشرطية، أو عفوا في الاقتران الشرطي المؤلف من القضايا المتصلة. هنا في القضايا المتصلة أيضا قسمناها إلى لزومية واتفاقية. في الاقتران الشرطي لا بد أن تكون القضية الشرطية لزومية. لماذا؟ لأن القضية الاتفاقية لا يمكن أن تنتج، ليس فيها حكم، ليس فيها ضابط حتى أستطيع أن أعطي وأستنتج نتيجة أو حكما من هذه القضية. مثلا كلما دق الجرس فمحمد يخرصه مثلا، هذه قضية اتفاقية، لا يوجد هناك ارتباط بين المقدم والتالي، ارتباط حقيقي، خلافا للقضية المتصلة. في القضايا المتصلة لا، الأمر واضح، فعندما أقول كلما أشرقت الشمس النهار موجودا، إذن هنا نحو من الألية بين المقدم والتالي كما ذكرنا ذلك مفصلا. كيف يأتي القياس من في الاقتران الشرطي المؤلف من قضايا متصلة؟ لاحظوا، عندما أقول كلما كما في مثال الكتاب كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفي هذا الصغر، وكلما قنع بما يكفيه استغنى. نرجع إلى الصغر، كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفيه، كلما كان الإنسان عاقلا هذا المقدم، قنع بما يكفيه هذا الثاني. أين الحد الأوسط؟ هو قنع بما يكفي، يعني التالي هو الحد الأوسط. نأتي إلى الكبرى، وكلما قنع بما يكفي هذا الحد الأوسط أيضا، كلما قنع بما يكفي وهو مقدم التالي استغنى. نحذف الحد الأوسط في القضيتين فنقول كلما كان الإنسان عاقلا المقدم من القضية الأولى والتالي من القضية الثانية استغنى، كلما كان الإنسان عاقلا استغنى. نلاحظ في هذا القياس لا يختلف عن القياس الحملي، لأنه ماذا يقوم؟ يقوم على تكرار الحد الأوسط في القضيتين، فنحذف هذا الحد الأوسط فتأتي النتيجة. وعليه نستطيع أيضا أن نشكل هذا القياس من أشكاله الأربعة بالنظر إلى موقعية الحد الأوسط، إن كان تاليا في القضيتين أو كان مقدما في القضيتين أو كان تاليا في إحدى القضيتين ومقدما في إحدى القضيتين. إذن نفس هذه الأشكال الأربعة تأتي في القياس الاقتران الشرطي المؤلف من المتصلات، الأقسام كثيرة يحتاج إلى أن نفرز بينها. الاقتران الشرطي إما أن تكون قضايا مؤلفة من قضايا متصلة، أو أن تكون مؤلفة من قضايا منفصلة. ما هي القضية المنفصلة؟ العدد إما زوج أو فرد، الإنسان إما ذكر أو أنثى. على سبيل المثال البشر إما عالم وإما جاهل، هذه قضايا منفصلة. القضايا المنفصلة كيف يمكن إنتاج أو تأليف قياس منها فإنتاج نتيجة؟ هنا لابد من تحويلها إلى منفصلة، متصلات. القضية المنفصلة لا يمكن أن تدخل بصورتها المنفصلة إلى في قياس، تؤلف من قياس، لابد من تحويلها إلى قضايا متصلة. أيضا نذكر بأن القضايا المنفصلة تقسم على أو تنوع ثلاثة أنواع: حقيقية ومانع الجمع ومانع الخلو، فلا بد أن نحول كل واحدة منها. إذا كانت قضية منفصلة حقيقية كيف نحولها إلى متصلة؟ إذا كانت مانع الجمع كيف نحولها إلى متصلة وهكذا. المهم أنني أحول المقدمتين المنفصلتين إلى قضايا متصلة كما ستأتي خطواته. هذا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اختيار بين هذه القضية المنفصلة نحولها إلى مجموعة، سنجد أنها تتحول إلى مجموعة من القضايا المتصلة. هذه القضايا المتصلة أؤلف بين ما يكون الحد الأوسط بينها مشتركا، بين الخامسة القضية الأولى والرابعة أو القضية الأولى والثالثة وحدها مشترك، أؤلف بينها قضية الثانية والرابعة مثلا بينها حد مشترك، أؤلف بينها استدلال أو قياس. إذن نحن سنقوم بمرحلتين، أولا تحويل القضايا، ثم باختيار من القضايا بعد تحويلها ما يكون متناسبا لتأليف قياس. كيف أحول القضايا المنفصلة إلى قضايا متصلة؟ نقرأ أول هذا المقدار حتى لا أتراكم، وبعد ذلك نبين كيف تكون عملية التحويل. قال في صفحة 179 الاقتراني الشرطي، تعريفه تقدم أن الاقتراني الشرطي هو الذي يتألف من شرطيتين أو من قضيتين إحداهما شرطية والأخرى حملية. حدوده، طبعا استوضحنا الحدود وهو هذه العناصر مكونة للقياس. وأما حدوده فهي حدود الاقترانية الحملية ذاتها، الأصغر والأوسط والأكبر، وبالتعريف المتقدم لها هناك أقسامه. ينقسم الاقتراني الشرطي باعتبار ما يتألف من قضايا إلى الأقسام التالية: 1- المؤلف من المتصلات، ويشترط في المتصلتين اللتين يتألف منهما أن تكونا لزوميتين في اعتبارها اتفاقية، لأن الاتفاقيات لا حكم لها في الإنتاج نظرا إلى أن العلاقة بين حدودها ليست ذاتية، فيجب هناك توقف علية بينها. مثال: كلما كان الإنسان عاقلا قنع بما يكفيه، وكلما قنع بما يكفيه استغنى. النتيجة: كلما كان الإنسان عاقلا استغنى بحسب الحد الأوسط. وكما نرى في المثال لا يختلف هذا القياس في صورته عن قسيمه الاقتراني الحلي من اشتراك مقدمتيه بالجزء المتكرر فيهما، يعني الحد الأوسط. ومن هنا يمكن أن يأتي منه الأشكال الأربعة للاقتراني الحلي بشروطها في الكم والكيف مع مراعاة الشروط العظمى، وعليه لا وجه للإعادة والتكرار كما يقول شيخ المرصع في كتابه المنطق. المؤلف القسم الثاني. ثانيا: المؤلف من المنفصلات. ولتيسير جعل هذا القسم منتجا فتسهيل الوصول إلى المطلوب، يحول إلى القسم الأول، أي مؤلف من متصلتين متوفرتين على حد أوسط مشترك بينهما، ليتسنى للمستدل تأليف الأشكال الأربعة منه وبالتقرير المتقدم. إذا هذه القضايا المنفصلة لأنها مرددة بين أمرين أو أكثر من أمرين، فهنا نحولها إلى قضايا متصلة، مجموعة من القضايا المتصلة. ويتم هذا التحويل باتباع الخطوات التالية: تحويل مقدمتيه المنفصلتين إلى المتصلات التي يمكن أن تتحول إليها بطريقة التحويل التي سنذكرها بعد إتمام ذكر هذه الخطوات. ب. اختيار المتصلتين اللتين يمكن أن تؤلفا واحدا من الأشكال الأربعة، وذلك بتوافرهما على الحد الأوسط المشترك بينهما بوروده في كل منهما من مجموع المتصلات التي تم تحويلها تحويل المنفصلتين إليها. إذن بعد أن تحول هذه المنفصلات إلى متصلات، أبحث عن القضايا التي يكون الحد الأوسط بينهما واحدا، وأقوم بعملية نفس الاستدلال الذي أو القياس الذي ألفته فيما سبق. أما كيفية التحويل، نحن قلنا بأن المنفصلات تقسم، القضية المنفصلة تقسم إلى حقيقية ومانع الجمع ومانع الخلو. بالنسبة للقضية الحقيقية، لاحظوا القضية المنفصلة الحقيقية تتحول إلى أربع متصلات، يعني في الواقع عندما أتي إلى قضية حقيقية، هنا لو أردت أن أحولها إلى قضايا شرطية، شرطية يعني منفصلة، ستتحول هذه القضية الواحدة إلى أربع قضايا. مثلا: العدد إما زوج أو فرد، الإنسان إما ذكر أو أنثى. هذه القضايا، اثنتين منها من هذه القضايا المتصلة ستكونان موجبتين، واثنتين ستكونان سالبتين. لاحظوا العدد إما زوج أو فرد. القضية الأولى: إذا كان العدد زوجا فهو ليس بسالب. قضية المقدم موجب والتالي سالب. ثانيا: إذا كان العدد فردا فهو ليس بزوج. إذن حولت الفرد المكان تاليا في المكان سالبا تاليا في المقدم في القضية الشرطية الأولى إلى مقدم إلى تال إلى مقدم موجب في القضية الثانية. إذا كان العدد فردا فهو ليس بزوج. هذا قضية ثانية. قضية ثالثة، إذا لم يكن العدد زوجا فهو فرد. نفس القضية الأولى لكن حولتها إلى سالبة. القضية الرابعة نفس القضية الثانية حولها سالبة أيضا، إذا لم يكن العدد فردا فهو زوج. إذن هذه أربع قضايا انتزعتها وألفتها من قضية منفصلة واحدة، وهي العدد إما زوج أو زوج. ونستطيع أن نتمرن على هذا النوع من التحويل كثيرا. أي قضية منفصلة يمكن أن نحولها إلى هذه الأقسام الأربعة إذا كانت القضية حقيقية. إذا القضايا الحقيقية تتألف من أربعة قضايا، أربع متصلات، متصلتان المقدم في كل واحد منهما عين الطرفين، نعم عين أحد الطرفين في القضية المنفصلة. لاحظوا، العدد إما زوج أو فرد، حولناه إلى أربع قضايا. قضية ثانية منهما أحد الطرفين، أحد طرفين القضية المنفصلة إما زوج أو فرد، وهو إما زوج، حولته مقدم وتالي نقيض الآخر ليس فردا. قضية ثانية أقول إذا كان العدد فردا فأخذ الطرف الثاني أحوله إلى تالي، والطرف الأول أحوله إلى نقيض الطرف إلى نعم إلى تالي نقيض الطرف الأول. فأقول إذا كان العدد فردا هذا الطرف الأول في قضية منفصلة فهو ليس بزوج، يعني نقيض الطرف الثاني. وكذلك القضيتان الأخريان. إذن هذه القضية المنفصلة الحقيقية يحولها إلى أربع قضايا. هذا الأمر الأول. إذا كانت القضية مانعة جمع، منفصلة مانعة جمع، الشيء إما شجر وإما حجر، مانع الجمع، الشيء لا يجتمع فيه الثلاثة يجتمع فيه الشجرية والحجرية، مانع الجمع، قد يخلو منهما بكأن يكون إنسانا لكن لا يجتمع فيهما. هذه تتحول إلى متصلتين. لاحظوا، الشيء إما شجر وإما حجر. إذا كان الشيء حجرا فهو ليس إذا كان الشيء حجرا فهو ليس بشجر، وإذا كان الشيء شجرا فهو ليس بحجر. ماذا فعلنا؟ ما قمنا به كل واحد من الطرفين عين أحد الطرفين والثاني نقيض الآخر. يعني عندما أقول الشيء إما شجر وإما حجر، الطرف الأول شجر والطرف الثاني حجر، فماذا أقول؟ إذا كان الطرف الأول حولته إلى مقدم فالثاني الطرف الثاني يكون نقيض القضية الثانية، نقيض الطرف الثاني وهو ليس بحجر. إذا قلت لا أن المقدم هو الحجر فأقول الشيء إذا كان حجرا فتاليهما هو نقيض الطرف الأول وهو ليس بشجر. إذا أتي القضية فتكون أن يكون الطرف الأول مقدم والتالي يكون الطرف الثاني نقيض الطرف الثاني. وإذا حولت في القضية الثانية وحول الطرف الثاني إلى مقدم ونقيض الطرف الأول إلى التالي، هكذا. إذا كيف نحول القضية المنفصلة الحقيقية أربع قضايا متصلة، مانعة الجمع إلى قضيتين منفصلتين؟ مانعة الخلو أيضا إلى قضيتين متصلتين. لاحظوا، عندما أقول زيد إما في الماء أو لا يغرق، لا يغرق، زيد إما في الماء أو لا، هذه قضية منفصلة، أحولها إلى قضيتين. إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق، إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق. قضية ثانية، إذا غرق زيد فهو في الماء، إذا غرق زيد فهو في الماء. ماذا فعلنا هنا؟ جعلنا مقدم كل واحدة من القضيتين نقية أحد الطرفين والتالي عن الآخر. يعني جئت إلى لحظة، الطرف الأول ما هو؟ الماء، في الماء، والطرف الثاني لا يغرق. فماذا أفعل؟ أجعل مقدم كل واحدة من القضيتين، القضية الأولى مقدمة وما هو؟ نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر، والتالي عين الآخر، بعكس القضية الأولى، بعكس مانعة الجان. في مانعة الجان كل واحد منهما من الطرفين يكون عين، نعم، عين كل واحد منهما يكون عين الطرفين والتالي نقيضه. هنا يكون المقدم عين، عفوا، نقيض أحد الطرفين والتالي عينه، لا أغير. لاحظوا، إذا لم يكن، هي القضية ما هي؟ زيد إما في الماء أو لا يغرق، القضية الأولى. إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق، إذن المقدم نقيض أحدهما. إذا لم يكن، إذا لم يكن زيد في الماء فهو لا يغرق، لا يغرق هو عين الطرف الثاني في القضية المنفصلة وهو لا يغرق. الآن قضية ثانية، إذا غرق زيد، إذا غرق زيد فهو في الماء، أتيت بعين الطرف الثاني وهو في الماء. إذن هذه القضايا المتصلة، هذه القضايا المتصلة، عفوا، المنفصلة كيف نحولها إلى قضايا متصلة؟ نرجع خطوة، قلنا بأن القضايا المنفصلة نحولها إلى قضايا متصلة، ثم نقوم بتأليف مجموعة من الأقيسة بحسب ما يشترك كل ما تشترك كل قضيتين في الحد الأوسط. هنا الشيخ المظفر ذكر، هنا الشيخ المظفر ذكر، الشيخ نقل عن الشيخ المظفر مثال ضعيف، مثالا ضعيفا، جاء بأشرف يعني ما أعرف يسمونه، يعني بقصة لحكاية بسيطة، وأراد أن يطبق عليها هذه القواعد. لاحظوا، نقرأ هذا الصفحة 182. قال: لو أن حاكما جيء له بمتهم في قتل وعلى ثوبه بقعة حمراء، شاك فيه أنه قاتل وعلى ثوبه بقعة حمراء، ادعى المتهم أنها حبر، فأول شيء يصنعه الحاكم لأجل التوصل إلى إبطال دعوى المتهم أو تأييده أن يقول. يأتي الآن الشيخ مظفر بقضيتين منفصلتين، إحداهما مانعة الجمع والأخرى مانعة الجمع. مانعة الجمع يقول: هذه البقعة إما دم أو حبر، هذه قضية منفصلة مانعة الجمع، هذا الشيء، هذه البقعة لا تخلو، إما أن تكون دما أو أن تكون حبرا. ثم يأتي بقضية منفصلة أخرى يقول: وهي هذه البقعة إما دم أو لا تزول بالغسل، هذه البقعة لا يخلو أمرها إما أن تكون دما أو لا تزول بالغسل. هذه الاحتمالات في هذه القضية القضائية. نلاحظ القضية الأولى وهي هذه البقعة إما دم أو حبر، نحولها إلى قضيتين منفصلتين، قضيتين متصلتين. فأقول كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر. نأتي في المقدم عين الطرف الأول والتالي نقيض الطرف الثاني، كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر. قضية ثانية في قضية المفصلة الأولى نعكسها فنقول لكن كانت حبرا فهي ليست بدم، لكن كانت حبرا فهي ليست بدم. لاحظوا كانت حبرا يعني أنه جاء في المقدم جاء بالطرف الثاني والتالي نقيض الطرف الأول. وبتعبير وبصياغة الفقه كلما كان حبرا فهو ليس بدم. إذا هذه مانعة الجمع حولناها إلى قضيتين متصلتين. الآن مانعة الخلو نحولها أيضا إلى قضيتين متصلتين. ما هي مانعة الخلو؟ وهي البقعة إما دم أو لا تزول بالغاسل. كلما لم تكن، لأن قلنا في مانعة الخلو سيكون المقدم نقيض الطرف الأول وعين الطرف الثاني، فنقول كلما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالنجاسة. هذه مقدمها الطرف نقيض الطرف الأول وتاليها عين الطرف الثاني. قضية الثانية المتصلة الثانية تقول كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم. أيضا نفس الشيء جئنا تطبقنا هذه القاعدة أو الصورة الثانية من تحويلات مانعة الخلو. إذا فنحن أمام في الواقع أربع قضايا من اثنتين من مانعة الجمع واثنتين من مانعة الخلو. القضية الأولى والثالثة كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر. هذه القضية الأولى مع القضية الثالثة كلما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالغسل. هنا لا يوجد حد أوسط بين القضيتين، لا يوجد حد أوسط. كلما كانت البقعة دم أو دما فهي ليست بحبر، كلما لم تكن البقعة دما فلا تزول بالغسل. إذن يقول لا يتكرر الحد الأوسط في القضايا المؤلفة أو القضيتين الأولى والثالثة، وكذلك في القضيتين الثانية والرابعة. لكن كانت حبرا فهي ليست بدم، كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم. هنا لا يوجد حد أوسط بينهما، يمكن حذفه فإنتاج نتيجة. ولكن لو أخذنا القضية الأولى والقضية الرابعة سينتج عنها الشكل الأول من أشكال القضايا التي تحدثنا عنها، وهي لاحظ كلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر، وكلما زالت البقعة بالغسل فهي دم. فالحد الأوسط ما هو؟ هو نعم كانت حبرا. النتيجة تكون كلما كانت البقعة تزول بالغسل فهي ليست بحبر. أقرأ التأليف من جديد. تأليف بين القضية الأولى والقضية الرابعة. كلما زالت البقعة بالغسل فهي دم، هذا القضية الأولى. القضية الثانية الرابعة، وكلما كانت البقعة دما فهي ليست بحبر. فما هو الحد الأوسط؟ الحد الأوسط نعم الدم، الدم هو الحد الأوسط. فأقول كلما كانت البقعة تزول بالغسل، كلما كانت البقعة تزول بالغسل فهي ليست بحبر، فهي ليست بحبر. إذن البقعة، البقعة هذا أخذناه من مقدم القضية الأولى، وليست بحبر أخذناه من تالي القضية الثانية، وحذفنا الحد الأوسط وهو الدم، فتكون جديدة كلما كانت البقعة نعم تزول بالغسل فهي ليست بحبر، فهو الدم يعني. القضايا الثانية والقضيتين الأخريين، قضية ثانية والثالثة، نقول كلما كانت البقعة حبرا، هذا القضية الثانية، كلما كانت البقعة حبرا فهي ليست بدم. جيد. القضية الثالثة، كلما لم تكن البقعة دما فهي تزول بالغسل. فالنتيجة كلما كانت البقعة حبرا فلا تزول بالغسل، يعني ليست دم هي التي هي الحد الأوسط الذي نحذفه، فتكون النتيجة كلما كانت البقعة حبرا فلا تزول بالغسل. فالنتيجة مع هذا القول يقوم بغسل هذه البقعة، فإذا زالت البقعة فهي دم، وإذا لم تزل فهي حبر. إذن هذه نجدنا أن لدينا قضيتان منفصلتان، حولناهما إلى قضيتين متصلتين، نتج عنهما أربع قضايا متصلة. هذه القضايا المتصلة لاحظنا كل واحدة منها وقارناها بالأخرى، ما وجد بينها حد أوسط فتشكل هذه القياس، فنحذف الحد الأوسط ونخرج بالنتيجة وهكذا. إذن نحن نتحدث عن الاقتراني الشرطي، أقسام كثيرة للقرنين. الاقتراني الشرطي منه ما يكون مؤلفا من قضايا متصلة، وهذا واضح، منه ما يكون مؤلفا من قضايا منفصلة. القضايا المنفصلة لا بد من تحويلها إلى قضايا متصلة، ومن ثم إجراء بقية الخطوات. إذن قضايا مكون من قضايا منفصلة، مكون من قضايا متصلة، الاحتمال الثالث مكون من متصلة ومنفصلة. هنا يقول لأجل يكون القياس منتجا تحول المنفصلة فيه إلى متصلة، المنفصلة تحول إلى متصلة، فتكون لدينا قضية متصلة وقضية منفصلة حولناها إلى منفصلة إلى متصلة، ونرجع بذلك هذا القياس الذي تحول إلى قضيتين متصلتين، فنؤلف بينهما قياسا فنخرج بالنتيجة، نجد أي واحد من هذه الأشكال الأربعة السابقة فنطبق قواعده عليه فنخرج بالنتيجة. الاحتمال الرابع أن يؤلف القياس من قضية متصلة وقضية حملية، قضية متصلة وقضية حملية. فنقول مثلا كلما كان المعدن ذهبا كان نادرا، هذه قضية متصلة، كلما كان المعدن ذهبا كان نادرا، مقدم وثاني، وكل نادر ثمين. ما هو الحد الأوسط؟ النادر. فنحذف الحد الأوسط فنقول كلما كان المعدن ذهبا كان ثمينا. إذن فقط حذفنا الحد الأوسط. أمر القضية المتصلة سهل، أما القضية المتصلة هي التي تحتاج إلى تحويل. الصورة الخامسة هي المؤلفة من قضية حملية ومنفصلة، من قضية حملية وقضية منفصلة. مثلا الثلاثة عدد، والعدد إما زوج أو فرد، فإذا الثلاثة إما زوج أو فرد. إذن القضية إذا أو القياس إذا كان مكون من حملية ومنفصلة، لا نحتاج في تحويل القضية المنفصلة إلى متصلة، وإنما نفس هذه القضية نخرج بها في النتيجة. فنقول أن الثلاثة إما أن تكون زوجا، إما أن تكون زوجا أو إما أن تكون زوجا أو فرد مع حذف الحد الأوسط وهو العدد. فنقول الثلاثة إما زوج أو فرد. إذا هذا ما يقصد من الاقتراني الشرطي. إذا الاقتراني الشرطي هو ما تألف من قضيتين شرطيتين أو قضية شرطية وأخرى حملية. هذه القضايا الشرطية يمكن أن تكون قضايا شرطية متصلة أو قضايا شرطية منفصلة. القضايا الشرطية المتصلة حالها وشأنها كالقياس الحملي، والقضايا المنفصلة نحولها إلى قضايا متصلة إذا كان الطرف الثاني أو القضية الثانية في القياس قضية حملية أو قضية عفوا إذا كانت قضية شرطية متصلة فلا بد من تحويل القضية المنفصلة إلى قضية متصلة. إذا كانت كلتا القضيتين حمليات أو حمليتين لا بد هنا من تحويل كلتا القضيتين إلى قضايا متصلة، ونؤلف بين هذه الاحتمالات أو بين هذه القضايا المتصلة نؤلف عقيدة فنخرج بالنتيجة. وأما إذا كان أحد الأطراف هو قضية حملية ولو كانت الطرف الثاني قضية منفصلة فلا نحتاج إلى تحويل. هذا الكلام في القياس الإلكتروني الشرطي. نرجع قليلا. قال لنا في القياس، القياس إما أن يكون استثنائي أو اقتراني، والاقتراني الحملي والشرطي. انتهينا من الاقتراني الحملي والاقتراني الشرطي. الآن نذهب إلى القسم الآخر، القسيم الآخر، وهو الاستثنائي. ماذا عرف الاستثنائي؟ قال فيما سبق أن القياس الاستثنائي هو ما يصرح في إحدى مقدمتيه بالنتيجة أو نقيض النتيجة. مثلا إذا كان محمد عالما فواجب احترامه لكنه عالم، ولذلك سميه استثنائيا لأنه مستعمل فيه أداة الاستثناء، ولكنه عالم فمحمد واجب احترامه. لاحظ محمد واجب احترامه موجود في المقدمة الأولى، إذا كان محمد عالما فواجب احترامه، محمد واجب احترامه موجود في المقدمة، أو يكون نقيبها أو يكون نقيب. إذن القضية أو القياس الاستثنائي هو ما يكون في النتيجة مصرحة أو مصرح بها في إحدى المقدمتين إما بعينها وإما نقيضها باستعمال أداة الاستثناء ولكن. حتى يكون هذا القياس الاستثنائي منتجا لا بد من توفر ثلاثة شروط. أولا أن تكون إحدى مقدمتي كلية. نرجع للمثال، إذا كان محمد عالم، إذا كان محمد عالما فواجب احترامه لكنه عالم، لكنه عالم، هذه قضية كلية. ألا تكون الشرطية اتفاقية، إذا كان محمد عالما فواجب احترامه، إذا كانت القضية الشرطية اتفاقية ليست لزومية هذا لا ينتج، المهم أن تكون لزومية. الشرط الثالث أن تكون الشرطية فيه موجبة لا أن تكون سالبة، لأنه إذا كانت إذا احتلت واحد من هذه الشروط فإنه لن ينتج. لاحظوا إذا كان محمد عالما فواجب احترامه لكنه عالم فمحمد واجب احترامه، هذه الشروط منطبقة على هذا القياس. أيضا هذا القياس الاستثنائي يقسم إلى قسمين، استثنائي اتصالي واستثناء انفصالي أيضا بالنظر إلى الشرطية. هذه الشرطية إما أن تكون شرطية اتصالية وإما أن تكون شرطية منفصلة. مثلا في القضية الشرطية المتصلة هذا المثال: كلما كان الماء جاريا، كلما كان الماء جاريا كان معتصما. هذه قضية متصلة، قضية شرطية متصلة، هي مقدمة. ولكن هذا الماء جار، هذا الماء جار فهو معتصم. لاحظوا فهو معتصم، ماذا فعل؟ نفسه كان معتصما، يعني فهو يعني فالماء معتصم، فالماء معتصم. كل ما فعلت أنني هذا الحد الأوسط حذفته، فانتهيت إلى نفس ما ذكر في القضية الشرطية، عين ما ذكر في القضية الشرطية. كلما كان الماء جاريا كان معتصما، ولكن هذا الماء جار فحدث جار في القضيتين، الجاري أو جاريا في القضيتين، في القضية الأولى والقضية الثانية. ماذا نسي عندي؟ الماء الجاري معتصم، الماء الجاري معتصم. فماذا فعل؟ يقول هنا: وكما رأينا في المثالين المذكورين، نعم أقول أنا جبت المثال الأول، الآن أتي بالمثال الثاني. كلما كان الماء جاريا كان معتصما، ولكن هذا الماء ليس معتصما أو ليس بمعتصم فهو ليس بجاري. ماذا فعل هنا؟ يقول: وكما رأينا في المثالين المذكورين أن استخلاص النتيجة من المثال الأول باستثناء عين المقدم. استثنينا في المثال الأول كلما كان الماء جاريا كان معتصما، لكن هذا الماء جار، ماذا استثنيت؟ استثنيت مقدم القضية الأولى. يقول: باستثناء عين المقدم وهو كان الماء جاريا، ونتج عين التالي كان معتصما. إذن فقط عندما ما استثنيه من القضية في القضية الثانية من القضية الأولى يكون المستثنى الباقي من الاستثناء هو النتيجة. وفي المثال الثاني تم باستثناء نقيض التالي، نقيض التالي. لاحظوا: كلما كان الماء جاريا كان معتصما، ولكن هذا الماء ليس بمعتصم، استثنيت التالي فهو جاري ثبتا المقدم. والخلاصة أن استخلاص النتيجة هنا يتم باستثناء عين المقدم فينتج عين التالي، باستثناء نقيض التالي فينتج عين المقدم. هذا إذا كانت القضية، نعم، أو كان القياس استثنائي اتصالي. أما إذا كان انفصالي، مثلا العدد إما زوج أو فرد، لكن هذا العدد زوج فهو ليس بفرد. ماذا فعلت هنا؟ استثنيت عين أحد الطرفين، نتج عنه نقيض الطرف الآخر. لاحظوا: العدد إما زوج أو فرد، ولكن هذا العدد زوج، استثنيت الطرف الأول، فالنتيجة تكون عكس الطرف الثاني أو نقيض الطرف الثاني فهو ليس بفرد. لأنه لاحظوا بغض النظر عن المثال، قد نستغرق في المثال وننسى الفكرة الأساسية. العدد أي عدد، إما أن يكون زوجا وإما أن يكون فردا، وهذا العدد نفترض رقم 4 زوج، فالنتيجة أنه ليس بفرد. فإذا نحن في الواقع ماذا فعلنا؟ عندما قررنا بأن هذا العدد زوج فهو، فالنتيجة ستكون عكس الطرف الثاني وهو ليس بفرد. نعم، يقول: وقد تم استخلاص النتيجة كما رأينا في المثال الثاني باستثناء عين أحد الطرفين الذي نتج عنه نقيض الطرف الآخر، ويأتي هذا في الشرطية المنفصلة الحقيقية كما في المثال، وكذلك في المنفصلة مانعة الجمع أيضا نفس الشيء. أما في المنفصلة مانعة الخلوف فبالعكس، فيتم باستثناء نقيض أحد الطرفين فينتج عين الآخر، نقيض أحد الطرفين. الآن لاحظوا في مانعة الخلو. خلنا نأتي على مثال لمانعة الخلو. نعم. تأتي مثال من الكتاب. فهم. الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود. الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود. هنا الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، لكنه غير أبيض فهو ما هو غير الأبيض؟ غير الأبيض يعني أسود، فهو أسود. إذن لأننا استثنينا نقيض أحد الطرفين فينتج عنه العين الآخر، أو نقول الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود ولكنه أبيض فهو غير أسود. إذن إذا استثنينا نقيض أحد الطرفين فيثبت عين الآخر وهكذا. أما بالنسبة إلى أهمية القياس فاتضح بالنسبة إلينا أن هذا القضاء مثل هذه الاستدلالات نستفيد يعني فائدتها كبيرة جدا خصوصا في القضايا التي تحتوي على قضايا منفصلة. يعني المتصلة أمرها إلى حد ما سهل باعتبار أنني عاملها كمعاملة الحملية، أما في المنفصلات فلا بد من اتخاذ هذه الخطوات ومعرفة هذه الخطوات. إلى هنا نكون قد انتهينا من القسم الأول من أقسام الحجة، وقلنا بأن الدليل ما يكون دليلا استقرائيا، والدليل الاستقرائي تحدثنا عن كل أقسام، عفوا دليل قياسي تحدثنا عن كل أقسام. القسم الثاني من الأدلة وهو القياس. طب القياس فيه شيء من التفصيل نتحدث عنه إن شاء الله في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.